الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام العالم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الشروط في البيع. هناك فرق أيها الإخوة بين شروط البيع والشروط في البيع، هناك فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ولو جعلنا جدول في ذلك وكتبنا في أعلى شروط البيع ووضعنا 4 مربعات تحته وبجواره جدول الشروط في البيع، 4 مربعات تحته. فشروط البيع حددها الشرع، القرآن الكريم والسنة النبوية، هذه شروط البيع. نأتي إلى الشروط في البيع، حددها ووضعها البشر، أي أحد المتعاقدين. الثاني، شروط البيع إذا كان هناك خلل في أحد الشروط يعتبر البيع باطلا، يبطل العقد. إذا كان هناك خلل في أحد الشروط يعتبر البيع باطلا، يبطل العقد. أما الشروط في البيع إذا اختل أحد الشروط لا يفسد البيع، لأن من أقرها هو المشترط، هو المشترط. نأتي إلى شروط البيع الثالث، هي شروط إجبارية لا يمكن إسقاطها والتغاضي عنها، هي شروط إجبارية لا يمكن إسقاطها والتغاضي عنها. أما الشروط في البيع يمكن إسقاطها إذا كان هناك تفاوض، والرابع في شروط البيع هي شروط صحيحة معتبرة، هي شروط صحيحة معتبرة. نأتي إلى الشروط في البيع الرابع، هي شروط قد تكون غير صحيحة وغير معتبرة، لأن الإنسان يخطئ ويصيب، لأن الإنسان يخطئ ويصيب. فهنا قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. وباب الشروط في البيع، والشرط الشروط جمع شرط. هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. وقد ذكرنا وفصل الفقهاء فيها وذكر الفرق بينها وبين شروط البيع. نعم، اقرأ.
باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا ألا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
نعم، هذا فيه صحة الشروط المشروعة، صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها. وقول جاءتني بريرة، وهي مولات عائشة رضي الله عنها، اشترتها وأعتقتها وكانت تخدمها قبل أن تشتريها، وكانت تحت مغيث مولى أبي أحمد ابن جحش الأسدي، وكان عبدا فعتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه. عاشت بريرة رضي الله عنها إلى زمن معاوية رضي الله عنه. وكاتبت أهلي، والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وبين سيده على أن يدفع له مبلغا من المال منجما، أي أقساط محددة، ليصير بذلك حرا. والمراد بقولها أهلي مواليها، وهم ناس من الأنصار، على 9 أواق. 9 أواق وهي جمع أوقية، ومر معنا وتقدم أنها في ذلك الوقت 40 درهما. وأواق أصلها أواقي بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها، يعني أواقي أواقي وأواقي. وأن أعدها لهم، يعني أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة، كما في رواية البخاري: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك؟ ولا أكلي، يعني ولا عتقك يكون لي. والولاء وولاء العتق أن يرث المعتق أو ورثته العتيق إذا لم يكن له وارث من عصابته. وأصل الولاء السلطة والنصرة، ويطلق الولاء على القرابة، والمراد هنا ولاء العتاق أو العتاقة، أي الذي سببه العتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قل إنما الولاء لمن أعتق، يعني إن شرطهم هذا لا قيمة له، لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع. ومقتضى الحصر بإنما أن إثبات الولاء لمن أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق. واضح الصورة؟ بريرة رضي الله عنها قالوا، يعني ما كانت تحتهم سيدها، قال: قالت أن عائشة رضي الله عنها تريد أن تدفع المال فتصبح بريرة إيش؟ نعم، تدفع هذه المال فتصبح حرة، يعني تشتري بريرة وتعتقها بهذا المال. فقالوا إذا جعلناها حرة بشرط تكون حرة وولاؤها لنا، اشترطوا الولاء، والولاء هي لمن؟
للمعتق.
نعم، من أعتق، الذي دفع المال واشترط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن تجعلهم على شرطهم. الشرط هذا إيش؟
باطل،
وسيأتي معنا هذا التفصيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال، وهذا جواب، أما والأصل أن يكون بالفاء وحذفها هنا وهي نادر، يعني أن تحذف كما ذكر ابن هشام، ومثل بهذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله لهذا نظير في شرح الحديث. واضح؟ عندكم؟ نعم، عندنا ما بال رجال، عندكم فما بال رجال، لأنها نعم، لكن ما بال رجال نعم نادرة، يعني أن تحذف الفاء. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن عوف كوني أن في لغة العرب بعد أما بعد لا بد أن يوضع حرف الفاء، فإن أصدق الحديث، فقال الله تعالى بعد أما بعد لا بد أن يوضع حرف إيش؟ الفاء. ولا يوجد في لغة العرب أنهم يتكلمون دون ذكر الفاء، فهذا من النادر. لذا تجد بعض النسخ من الحديث كما عندكم فما بال رجال، وسيأتي معنا أيضا في حديث آخر. ومعنى ما بال يعني ما شأن وما حال رجال، وقوله رجال لا مفهوم له، وإنما عبر به لأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وقد جاء في بعض الروايات ما بال أقوام. قوله ليست في كتاب الله يعني ليست في شرع الله وقضائه، وليست في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مخالفة لذلك. وليس المراد بكتاب الله القرآن، لأن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، وإنما علمت من السنة. فهو باطل، قوله فهو باطل، الباطل ضد الصحيح، وهو لغة يعني الباطل ضد الصحيح، وهو لغة الذهاب ضياعا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله أو فعله عليه، عبادة كان أم عقدا. وقوله قضاء الله أحق أي شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق، وشرط الله أوثق أي أقوى وأشد إحكاما، فهو أحكم الشروط وأوثقها. والظاهر أن يعني في أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه، إذ لا مشاركة بين الحق والباطل، وإنما هو من باب الصفة المشبهة. فالمعنى أن قضاء الله هو الحق وشرطه هو الأقوى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه مشروعية مكاتبة الرقيق لأنها طريق إلى تخليصه من الرق، فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه، ويطلق السيد الحرية بالمكاتب في الكسب، فإذا دفع العوض صار حرا، وهذا يدل على حرص الإسلام على العتق، وذلك بمشروعية يعني العديد من وسائله، إذا بعضهم ماذا يقول، وذكر البسام في عمدة الأحكام تفصيلا لهذا، أنا يقول دين الإسلام يعني العبيد والرق وكذا، لا، العبيد والرق كان موجودا قبل الإسلام. الإسلام لا يوجد آية في القرآن أو حديث في السنة تبين فضل يعني أن يكون رقيق أو يكون يعني الإنسان يقبض الرقيق لا يعتقه، بل رتب الكفارات ورتب الفضائل في الاعتاق. لا يوجد آية في القرآن أو السنة تدل على أن نعم وضع الناس وعدم إطلاقهم وعدم التحرير هذا يكون أفضل، إنما جاءت بأن ما أعتق فله الفضل كذا وكذا، من وقع في الذنب الفلاني فكفارة الاعتاق، ومنها أنه جعل هذا وهو أن العبد يشتري عتقه يعني يدفع لسيده مبلغا ويكون، وهذا لا يوجد قبل الإسلام. وأيضا فيه أن الكتابة يكون دينها مؤجلا ويحل قسطا قسطا، لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئا، لكن ليس التأجيل شرطا، فيجوز أن يكون حالة إذا كان المال من غير العبد، كما في هذا الحديث إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم إيش كاش المبلغ كاملا. وقد يحصل ذلك من العبد إذا كان قويا وله صنعة يستطيع بها أن يجمع الثمن في نجم واحد، لأن الله تعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولم يذكر آجالا وإنما أمر بالكتابة، يعني لو دفعها المبلغ كاملا بعد الكتابة جائز، لو قسطه الأشهر جائز. وهذا فيه جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق، وإنما أنكر اشتراط الولاء، لأن بريرة رضي الله عنها كانت مكاتبة وباعها أهلها على عائشة رضي الله عنها بثمن منقود لتعتقها، وإذا بيع المكاتب أدى نجوم الكتابة إلى مشتريه، فإن أدى إلى عتق وولائه له، وإن عجز عاد قنا له، يعني عاد إيش عاد لسيده عبدا، وإن أعتقه أصبح حرا، وإن اشتراه رجل وأعتقه واشترط الولاء للبائع فهذا الشرط ماذا لا يصح، وأن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه، واشتراطه من قبل البائع شرط باطل ولا يؤثر في صحة العقد، بل يبطل الشرط وحده ويصح العقد. وأيضا فيه أن الشروط المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها يعني شروط باطلة، إذ ليس للمشترط أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله، كما لو استأجر أجيرا وشرط عليه أن لا يصلي وقت عمله، أو لا يصوم رمضان، وكذا الشرط الذي ينافي مقصود العقد بحيث يجعله خاليا من المنفعة، فهذا وجوده كعدمه، ولا يجوز الوفاء به، كما لو باعه سلعة بشرط ألا يستعملها له، هذا شرط باطل ينافي مقصود العقد. واضح؟ هناك شرط بعضهم يضعه، إيش يقول؟
السلعة.
نعم، يقول أبيع لك السيارة بشرط إذا أردت أن تبيعها إيش؟ تبيعها لي، أو يعني تخبرني أو كذا، هذا لا يصح. اشترط بعت السيارة فاشتراها فهي ملك له، أو بيع لك السيارة بشرط لا تصنع كذا وكذا فيها، أو لا تحمل كذا، وأنت بعت السيارة خلاص، أو يقول السيارة عزيزة عليه فلا تركب فيها إلا العدد الفلاني ولا تركب. نعم، هذا كله شروط باطلة. قال ابن القيم: الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم. طيب، اختلف العلماء في قوله اشترطي لهم الولاء، حيث دل بظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أذن في البيع على شرط فاسد، صحيح؟
نعم.
فكيف يأذن لهم في وقوع البيع بناء على شرط سيتم إبطاله؟ وللعلماء في الجواب عن ذلك مسلكان. نعم، الأول إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت، لأنه تفرد بها مالك عن هشام عن عروة، بدليل أنه وقع سقوطها في كثير من الروايات. قال الشيخ عبد الله الفوزان: وهذا مسلك ضعيف، لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة للثقة برواتها. الثاني أن يقال إنهم قد علموا فساد الشرط، لأن المحاورة قد طالت في مسألة بريرة رضي الله عنها، فعلموا أن اشتراطهم الولاء لا يصح إلا لمن أعتق، لكنهم أصروا على اشتراطه وأقدموا عليه، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يشترطونه، وكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي، فذلك لا يفيدهم لأن وجوده كعدمه، ثم أعلن فساده وعدم نفوذه، وبين ذلك للأمة بيانا عاما، وهو إلغاء كل شرط خالف حكم الله وشرعه. وفي الحديث دليل على جواز بيع التقسيط، وصورة أن يبيع بضاعة إلى أجل ويزيد في سعرها مقابل الأجل، وهو جائز في قول عامة أهل العلم، بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه، والأدلة على جوازه كثيرة، ومنها حديث الباب وحديث السلم المتقدم قبل هذا في بابه وغيرها. ومن جهة المعنى أن بيع التقسيط فيه مصلحة للمتعاقدين وليس فيه ضرر، لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يكون قنوعا من ناحية الربح، فلا يزيد فيه بما يضر أخاه المسلم ويشق عليه سداده. واضح؟ يعني هذا فيه جواز البيع بالتقسيط. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.